الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم. ريديوم السعادة. استعرضت في رأسي البارحة شريط ذا ألوان ذكريات الماضي. أما الألوان فكانت خضرة داكنة لأشجار الزيزفون والكستناء المحيطة بذلك البكر الجميل المسمى أرياج. ألقت يد الطبيعة فيه بطن واد صحيق من وديان الألب يذكر ليذكر البشر بالفردوس المفقود. ولقد هبطت هذه الجنة في شهر أغسطس عام 1938 أحمل حقيبة واحدة فيها بدلة واحدة وكتاب واحد هو العقد الفريد لابن عبد ربه بكامل أجزائه. ولم تكن الحقيبة تتسع لغير هذا الثوب وهذا الكتاب، ولم يكن شيء أضغط إلى نفسي في الأسفار من كثرة الحقائب. فطال ترددي وأنا أتجهز للسفر أحمل بذلة أخرى وأترك ابن عبد ربه. واستقر عزمي آخر الأمر على إيثار الزميل أعبر به البحار والجبال واصطحبه إلى بلاد لم تطأها قدمه وأريه مناظر لم ترها عينه. هي الأديب على الأديب حق، وليس من الوفاء حرمان ابن عبد ربه من مثل هذه النزعة. فنبست الثياب وأخذت الأديب وانطلقنا. بلغنا جنة أرياج ونزلنا فندق الروض، وهو بناء جميل أقيم على بساط من العشب قد اضطجعت عليه حور من الفرنسيات يتحدثن في ظل الأغصان المدللة إلى ولدان وفتيان، أو يصغين إلى أنغام موسيقى يحملها النسيم تعزفها فرقة في شبه ميدان وسط المصيف. كانت مائدة الطعام بالفندق في طرف ماء، فلقد احتل من نزل قبلي الأفاريز المشرفة على المناظر الرائعة، ولكني لم أحرم مع ذلك منظر مائدة إلى جواري. جلس إليها فتى وفتاة، قيل لي إنهما تزوجا حديثا، وقد كانا زهرتين ناظرتين في باقة فندق الروض. وكنت أنا دائما وحدي، ليس معي من رفيق غير ابن عبد ربه. قد وضعته أمامي فوق المائدة إلى جانب زجاجة الفيتشي. نعم، لم يكن يخطر لي على بال أن هذا الأديب يلازمني على هذا النحو في كل مكان. لقد اعتدت ملازمته كما اعتدت من قبل ملازمة عصاي. فأنا لا أخرج من الفندق في الصباح ولا أعود في المساء ولا أذهب إلى قهوة ولا إلى ملهى إلا ومعي ابن عبد ربه. حقيقة أن في جوف هذا الأديب كثيرا من طلي الحديث، وهو خير أنيس وجليس في مثل وحدتي وعزلتي. ولكن أما كتب لي أن أفر بجليس أجمل منه سحبة وأعذب منه صوتا؟ لقد كنت أتأمل من طرف خفي هذين الزوجين السعيدين، فيخيل إلي أني أرى منهما أشياء. إنهما لا يتحدثان كثيرا، وكل منهما يأكل وهو مطرق. لقد لاحظت أن الزوج ما يكاد يفرغ من أمر طعامه حتى يترك امرأته ويختفي اختفاءة لا يظهر بعدها إلا على مائدة الوجبة التالية. كان الذي يشغل فكري وقتئذ البحث عن قهوة هادئة أجعلها مقرا لي وللأديب الذي معي وللورق الذي في جيبي. فأنا لا مطمع لي في رياضة شاقة كتسلق الجبال، ولا رياضة هادئة كلعب التنس، وليس في ناحية جدول قريب لأصطاد منه السمك، وهي رياضتي الوحيدة التي أحذقها. أستغفر الله على كلمة أحذقها، وهو الشاهد العدل على مبلغ حذقي فيها. وعثرت آخر الأمر عند أقدام أشجار باسقة قد تهدرت أغصانها كجدائر الشعر الكثيف على قهوة صغيرة في شبه كوخ من خشب مثلت حوله المقاعد والموائد. فقلت في نفسي ها هنا مكاني. فاتخذت مقعدا فوق العشب والتفت أطلب الساقي يحضر إلي فنجانا من الشاي. فإذا أنا أمام ساقية كالبدر، وإذا أخرى على باب الكوخ كالشمس، وإذا ثالثة وهي الصغرى تخطر في خفة الغزال بين الموائد ناثرة قطرات اللطف والفرس في صورة ابتسامات ساحرات ذات اليمين وذات الشمال. إذا قلت إني في حياتي لم أرى أظرف من هذه الفتاة ما كذبت. وإذا أقسمت أن هذه الفتاة ما خلقت إلا لتتلقى نظرات الإعجاب من الناس لما خلفت. الدليل تلك الأعين التي ترمقها من كل جانب، تلك الأفواه التي تناديها من كل مائدة. كان اسمها فرانسواز. وفرغت من دهشتي قليلا فأجلست ابن عبد ربه على مقعد خال بدواري، وأردت أن أشير إلى الفتاة لأطلب فنجان شاي. إذا غيري يسبقني، فرانسوا كأسا من البيرة. فانتظرت لحظة ثم هممت بنادائها، وإذا بصوت آخر، فرانسوا كوبا من شراب البرتقال. فتت مرغما ثم عاودني الأمل، فرفعت رأسي إليها وإذا صيحة فرانسوا فرانسوا. التفت فإذا ذلك الزوج الشاب الذي يهجر زوجته في الفندق بعد كل طعام قد جاء في شبه ركض وجلس إلى مائدة قرب مكان الفتاة واتفق يحدثها حديثا استحم في فمه، وهي تضحك أحيانا ضحكا رقيقا يتمايل لها غصنه الرشيق. وأشرقت السعادة في وجه الشاب، وإذا صفاؤه قد عكره صوت فتيان آتين بملابس التنس يصيحون قبل أن يجلسوا فرانسوا فرانسوا. فالتفتت إليهما الفتاة وابتسمت، ثم استأذنت محدثها وانطلقت إليهم. فاستقبلوها في شبه هتاف وظلوا لحظة يتضحكون. هؤلاء فيما يخيل إلي فتيان من طلبة الجامعات، فإن هذرهم وضجيجهم وما يبدو من سنهم ينم عن ذلك. وكان أكبرهم سنا فتى معتدل القامة جميل المنظر في سروال التنس الأبيض وقميصه الخفيف وسواعده العارية، وكان هو أكثرهم اهتماما بأمر الفتاة. اتفقت أنظر إلى كل هذا، وذكرت أن ذقني لم يحرق منذ 3 أيام، وتلك أيضا عادة من عاداتي. فأنا لا أفكر في ذقني وهنداني إلا مصادفة. ثم ذكرت قولون صوتي البيري التي تهبط إلى أذني كأنها لبدة، وعصايا الغليظة، وكتاب الطخ بغلافه السميك كأنه سفر من أسفار السحر والتنجيم. فأدركت أن منظري لن يؤهلني إلى طلب فنجان الشاي في هذه القهوة. أنهض إلى غيرها؟ هذا مستحيل. إن هذا الجو الشعري الجميل الذي يكتنف عليه القهوة هو في ذاته متعة دونها كل المتع. وطال جلوسي وطالت مشاهدتي، ومر الوقت سريعا دون أن أشعر به. وقام أناس وقعد أناس وأنا في مكان لا يشعر بي أحد ولا أطلب شيئا إلى أحد. لقد خجلت أن أسترع التفات الساقيات الثلاث ما دامت أنظارهن لا تريد أن تقع على رجلي، وجعلت أسأل نفسي في نبرة مريرة وروحا كثيرة، ماذا يمنعني من أن أعيش كما يعيش هؤلاء الأحياء؟ لا أحسبني قد بلغت سن اليأس، وإني الآن بالمصيف في شهر راحة، ما يمنعني من حلق ذقني كل صباح وترتيب شعري وتعريضه للشمس والهواء وارتداء مثل هذا السروال الأبيض الجميل والقميص بالسواعد العارية. لم أتلقى جوابا عن سؤالي، ولكن نظرة مني وقعت على صديقي ابن عبد رب الموضوع إلى جانبي. أدركت معها في الحال من المسؤول عن كل ما صرت إليه. نعم، ولا أسفه، نعم، ووددت لو أنقض عليه فأقطعه تقطيعا وأمزقه تمزيقا، ولكني اكتفيت بحمله بين يدي في سخط شديد، كمن يحمل كتابه الذي سطرت فيه لعنته وقدره المحتوم. وعند ذلك خانت من الفتاة التفاتة إلي وفطنت إلى وجودي، فأسرعت إلي تقول في ابتسام واعتذار: نسيتك يا سيدي. فجبتها في ابتسام وتسامح: لا بأس، إنك على كل حال لم تنسي شيئا ذا خطر. وأحضرت إلي ما طلبت، ولم نتبادل كلاما أكثر من ذلك، ولكني سعدت به. فنحن معشر الأدباء المساكين نرضى بالقليل، ويكفي لإسعادنا وإلهامنا أدفى الأشياء. كثر اختلافي إلى هذه القهوة، وكنت في كل مرة أرى عين الأشخاص يلعبون عين الأدوار. فالطالب في لباس التنس ينادي فرانسوا في كل لحظة، ولا يشبع من الحديث معها، ولا يظن بطلب مشروب بعد مشروب، استبقاء للساقية الجميلة إلى دواره. وقد سمعت ذات مرة وقد انفلتت من فمي هذه الكلمة: أوه، لقد خرجت وأفلست، وأضعت كل نقودي في هذه القهوة، وهلبث في سروره وضحكه، وهذرك ساعة ثم يمضي إلى ملعبه طوحا بمضربه في الهواء فرحا سعيدا. ويأتي الزوج الشاب قد ترك زوجته في الفندق وحيدة متذمرة تعيسة مرتابة، فينادي: فرانسوا، ويطلب السعادة هو أيضا ساعة في عينيها الباسمتين، غير مبال بخطر فقد زوجته في هذا السبيل. تأملت كل هذا لحظة، ثم قلت لنفسي: هذان شابان جميلان، ومع ذلك فقد أضاع شيئا في سبيل لحظة هناء إلى جوار هذه الفتاة. ماذا أعطي أنا من أجل لحظة تحادثني فيها هذه الفتاة؟ نعم، هنا كل سعادتي ومطمعي، أن أسترعي اهتمامها لحظة، وأن تقبل علي تحادثني حديث المشغول محادثتي. ولكن هل هذا ممكن الحدوث وقد ابتليت بصحبة هذا الزميل المنحوس؟ وانتبهت على ورقي الذي كنت قد نشرته، وفتحت صدر ابن عبد رب أمامي، ووضعت فيه همي، كأن القدر شاء متعبتي، أو أراد متعمدا أن يكشف لي قليلا عن جوهر نفسي المحجوب عن عيني. فأحدث المعجزة، وإذا الفتاة تدنو مني مبتسمة متعجبة، وتقف لحظة ترمق سطور ابن عبد رب وهي صامتة، وفطنت إلى قربها، فاضطرب قلبي ورفعت رأسي، فابتدرتني قائلة في همس: أهذه كتابة صينية؟ فضحكت وقلت: بل عربية. ما أعجبها: أتستطيع أن تقرأ هذا النبش في هذه السهولة؟ بالطبع، وأكتبه أيضا. وتكتبه؟ نعم، انظري. ومضيت أكتب أمامها وهي دهشة مسرورة، وجعلت تستخسرني كثيرا من معاني الكتاب، وقطعها النداء من كل جانب، فكانت تذهب بتلبي ثم تعود إلي تحدثني مغتبطة. قد تطرق الحديث إلى مواضيع كثيرة، وقد أدركت من حديثي أن الكتابة صناعتي، فأقبلت تعرض علي ألوانا من حياتها تصلح قصصا. وبدا علي السرور أول الأمر، وبدأت أحترم ابن عبد رب، فبفضله تم كل هذا. ولكن ما كنت أتردد على القهوة مرة أخرى وتقبل علي الفتاة تحدثني ذلك الحديث الطويل في مختلف الشؤون، حتى أحسست أن كل شيء قد تغير في نفسي، الأشجار ليست الأشجار، والجنة ليست الجنة، ووجهها لم يعد فيه السحر القديم، والجو الشعري قد ارتفع عن القهوة، ذهب السحر وتهتكت أستار الأسرار. وما أنا والفتاة الآن إلا صديقان صفاران. وشعرت عندئذ أن لا شيء عاد يربطني بالقهوة، ووددت لو أتركها إلى غيرها حتى أتفرغ للعمل وأتم الفصول الأولى التي بدأتها مدفوعا بتلك القوة الهائلة من لحظة سعادة خفيفة مرت. عند ذلك فهمت أن السعادة لا التي تلزم لنا نحن الفنانين لنقوم بالأعمال الكبار ينبغي أن تكون بمقدار صغير ثمين مثل الريجيوم. فإذا انغمرنا في حوض من هذه المادة السحرية فإنها تنقلب في نظرنا ماء قراح لا فعل له ولا أثر. وتأبطت ابن عبد ربه أخيرا وانصرفت به وقد انتصر.